قريب. عربي ثياب جاء للخطبة يستمع. والله يا عبد الله أنا ما معه توجيه. يجمعون لها وعدة قرى في مسجد معرض للقصف ويضعون الرشاشات مضادات الطائرات فوق المسجد ويبقى من الظهر إلى العصر وهو يخطب لهم وهم يبكون. بعضهم ما بيعرف فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. صدق الله العظيم. أنتم أبطال أنتم شجعان. والسلام عليكم ورحمة الله. كل المنطقة تردد هل سمعت خطبة العربي؟ بسيار خوض خطبة يعني خطبة ممتازة جدا. وهو شو قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بل الشيوعيون الأفغان يحترمون العرب. والله يا أحد إخواننا توجيه كذلك ما أرسلناه إلى منطقة وطاف حوالي 500 قرية يعد المجاهدين واحدا واحدا ويعطي كل واحد مساعدات مما بين يديه لأننا نحن أخذنا على أنفسنا أن هؤلاء الشباب الذين يدخلون إلى أفغانستان سنضع في أيديهم شيئا مما يقع في أيدينا من التبرعات. لن ندفع قرشا واحدا للمهاجرين لأن حاجات المهاجرين لا يمكن أن تسد. نحن نريد أن نوصل الخبز إلى خنادق القتال. المهم الروس يلحقونهم من قرية إلى قرية يقصفون القرية. العرب يوصل القرية الفلانية تقصف القرية. الشيوعيون الجواسيس الروس قالوا لزعيم الميليشيا سلمنا العرب حيا أو ميتا ولا كماشي. زعيم الميليشيا عنده 5000 مسلح أرسل وراء أخونا هذا العربي اسمه طاهر وقال له أرسل وراءه أريد أن أقابله. فقال أنا أريد أن أقابل زعيم الميليشيا. الميليشيا يعني معنى ذلك عميل مع الدولة ويقف معها ويقاتل معها مع الشيوعيين. قال له قادة الجهاد سيسلمك إلى روسا. قال يسلم أريد أن أقابله. قال اكتب لنا ورقة للمشايخ الذين أرسلوك في بيشاور حتى يكون لنا عذرا أمامهم أنك ذهبت رغم أنفي. اكتب لنا للشيخ عبد الله عزام ورقة أنك ذهبت رغم إرادتك. فكتب ورقة أعترف أنني ذهبت رغم إرادة القادة وخالفت أمره. ذهب وقابل زعيم الميليشيا في مقره الذي معه 5000 مسلح وبدأ يتكلم معه. قال أين رجولة الأفغان التي سمعنا عنها؟ أليس عارا عليك وعلى أمثالك أن نأتي من بلاد العرب ندافع عن أعراضكم وأنتم تسلمون أعراضكم للروس؟ بدأ زعيم الميليشيا يبكي. 3 ساعات هو نازل فيه من هالكلام. بالأخير قال له وقف أنا رهن إشارتك. زعيم الميليشيا في المنطقة 5000 مسلح حوله أنا رهن إشارتك إن أردت أن أنضم للمجاهدين أعلن انضمامي مع 5000. قال لا ابقى كما أنت تعين المجاهدين بأموال الدولة لكن نحن الآن ليس عندنا قذائف هاون أرسل لنا قذائف هاون. أرسل 300 قذيفة هاون للمجاهدين. ثم قال له أخيرا زعيم الميليشيا قال له ليس عندي أثمن من هذه الساعة. بيده ساعة رادو هي تذكار مني إليك. إذا كان الشيوعيون يتأثرون بالعرب فكيف المسلمين الأفغان؟ أحد إخواننا عربي والله ما يعني في بيتي وفي أهلي وفي هذا يعني ما له قيمة. شاب ما يخذ توجيه جديد وما اسمه عبد الرحيم بن رشيد العرجي ذهب إلى بلخ وقضى الله عز وجل أن يؤسر أسره الروس. علم قائد على بعد يومين أن عربي قد أسر. قال أي عار سيسجل علينا في التاريخ أن عربي يؤثر بيننا ونحن أحياء. استنفر القرى، جمع المسلحين وهاجم على القلعة التي ظن أن العربي قد سجن فيها. افتتح القلعة لكن لم يجد العربي فيها. حمل العربي إلى كابول، هذا عبد الرحيم ابن رشيد العرجة من فلسطين، وحاكمه الروس. قالوا: ما الذي جاء بك هنا؟ قال: بل أنا أسألكم، ما الذي جاء بكم أنتم هنا؟ أنا مسلم، أنا جئت أجاهد، وأنتم ما الذي جاء بكم إلى هذه البلاد؟ قالوا له: سنطلقك إذا أطلقناك، ماذا تفعل؟ قال: سأحمل بندقيتي وأعود لقتالكم. حكموا عليه بالإعدام. في فترة حكم الإعدام صار يقوم الإقوم وصوم وما إلى ذلك. حدثني الأفغان الذي معه، قال: عندما كان يقوم الليل كل واحد منهم يتمنى أن يسمع صوته وهو قائم لله. قلت له: هل تحب أن تكون مكانه؟ كان معه في الزنزان. قال: والله ود كل واحد في السجن أن يقتديه بنفسه وروحه. ولا ندري، يجوز أنه عند ربه الآن ونفذ فيه حكم الإعدام أو بقي حيا. حصل أن قائد المنطقة مير علم محمد علم، قائد عنده 16,000، أسر ضابطا من الضباط الكبار وطلبه الشيوخ الروس. قال: أعطيكم إياه مقابل يا ياسر، إحنا مسمينه ياسر وهو اسمه عبد الرحيم، مقابل عبد الرحيم. قالوا: خذ 10 من خذ 10 من قادة الجهاد مقابل هذا، ولكن لا نعطيك عبد الرحيم. قال له: لا أريد عبد الرحيم ولا أريد 10 من قادة الجهاد. قالوا له: لقد قتلنا، لقد نفذنا به حكم الإعدام. أنتم لا تتصورون إيش قيمة العربي في داخل أفغانستان. لا يستطيع أحد أن يحل المشاكل، بعض المشاكل المستعصية من الخلافات، إلا العرب. وكم وحد الله على أيديه من الجبهة. الآن أحيانا هنا جبهة وهنا جبهة، جبهة مثلا لحزب هنا جبهة للجمعية. الحكومة وظفت كثير من أموالها للعملاء المنافقين، فترسل 5 إلى هنا و5 إلى هنا، وظيفتهم إنشاء الفساد في هذه الجبهة ضد هذه الجبهة وهذه الجبهة ضد هذه الجبهة. يمر واحد من الحزب فيتصدى له واحد من الذين مع الجمعية من العملاء لا يعلمونه، يقتله. تقوم قيامة حزب: نريد أن ننتقم لأخينا، لو تمالأ أهل صنعاء لقتل رجل لقتلتهم به جميعا. يا إخوة، هذا فساد في الأرض، هذا كيف؟ هذا مسلم ودمه يجب أن يثار له. فماذا يحصل؟ صير الحزب إذا أراد أن يذهب لفتح قاعدة من قواعد الروس أن لا يستطيع أن يمر بجانب الجمعية، والجمعية إذا أرادت أن تفتح قاعدة من قواعد الروس لا تستطيع أن تمر بجانب الحزب. العرب هم فقط الترافيك الوحيد الذين يستطيعون أن يدخلوهم ويخرجوهم. والله مشاكل كبرى، لولا الله ثم وجود العرب كادت الدماء تسيل لا تتوقف سنوات. فيأتي شاب عربي هو المسموح له أن يتجول بينهم، يجمع كبار القادة، أحمد شاه مسعود بنفسه، يجيب أحمد شاه مسعود يحدد مكان العرب أنهم لجنة للصلح، المكان هذا يحددونه الاجتماع القادة، يحرسه العرب، ممنوع أي أفغاني يحمل السلاح ولا رصاصة. يأتي يفتش العرب أحمد شاه مسعود، بجيبته رصاصة، بجيب جنب المسدس يأخذونه منه، يقعد هنا تعال يا سيد جمال، تعال فلان، يجمعونهم مدة ساعة، يخرجون مصطلحين إخوان متحابين، لا يستطيع أحد. ولذلك والله بيكون العرب ماشيين في شوارع إشكمش في تخار ولا غير، النساء يدعون لهن لهما يبكين، وكل واحد يتمنى عرب تعال عندي تغدى، تعال عندي تعشى. بل أكثر من ذلك، الآن العربي إذا دخل أي بلد يقول يا فلان من الكرة، يا فلان إحنا عشان الليلة عندك، يذهب فرحا إلى أهله. سيأتي العرب ينامون عندي ويأكلون عندي، سيسألون الله عن هذه المحبة التي يحبوننا بها. فكيف لو جاء الدعاء؟ كيف لو جاء العلماء؟ كيف لو جاء أبناء الدعوات الإسلامية؟ كيف لو جاء المثقفون ثقافة إسلامية البارزون في بلادي؟ هذا يصنعون؟ أليس حراما علينا أن نترك واحد مثل إنجينير بشير، شاب عمره 25 سنة، حاكم لأربع ولايات، أربع ولايات قد الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، يواجه مشاكل تشيب النواصي، مفروض من أن يدبر كيف يواجه الروس، مطلوب من أن يحل مشاكل التعليم، مطلوب من أن يحل مشاكل الفقر، مطلوب من أن يحل المشاكل الاجتماعية، مطلوب من أن يحل مشاكل المشاكل القبلية، مطلوب منه أن يحل كل هذا. شاب عمره 25 سنة، لو كان هالأساتذة اللي في الجامعات ما شاء الله قاعد واحد بجنب بشير ولا اثنين من الدعاء ولا من العلماء، يكون بشير تلميذا بسيطا أمام هذا الأستاذ. ولذلك روسيا الآن تخشى من العرب، الإذاعة، إذاعة الروس والشيوعيين تبقى تبص ضد عبد الله أنس في الشمال، انتبهوا، يقررون يجتمع الحزب الشيوعي يجب أن نقتل عبد الله أنس لأنه عطل علينا كثير من خططنا في إفساد المجاهدين وتفريق. عبد الله أنس إيه؟ مع ثاني ثانوي، مش مخلص توجيهي. وهكذا كل واحد له دور، كل واحد. هنا أمامي ورقة يقول إذا تركنا، إذا خرجنا كلنا إلى الجهاد فمن يصلح الناس؟ من يقوم بدعوة المفسدين؟ من يصلح هذه البلاد إذا خرج كل صالح من هذه البلاد؟ من يبقى في البلاد؟ من يدير أجهزة الدولة ومرافقها؟ أليست الدعوة فرض عين في هذه الحالة؟ أخي الحبيب، هل تظن أن بلاده ستفقده إذا ذهب إلى الجهاد؟ إن الذي يذهب إلى الجهاد يجلب إلى الإسلام عشرات من منطقته التي خرج منها، يعيدهم إلى الله، ثم هو سيبقى في أفغانستان سنة سنتين ثلاث ويرجع إلى بلاده بعد أن نضجت شخصيته وصفت روحه وسمت نفسه وأخذ تجربة ضخمة لا يمكن أن يجمعها في جيل كامل. ماذا على بلد مثل هذه البلد لو أرسلت 10,000 يقتل منهم 10 في البعال، 9,000 كل واحد أسد، والله يحمون البلاد من أعتى قوة في الأرض، تتحول البلاد كلها، تتغير واقع الأرض. لو ذهب 1,000 منها يقتل 100 ويبقى 900، كل واحد يتحول إلى داعية، قائد، مجاهد، فقيه، عالم، لأن الله يعلمه بسبب عمل. واتقوا الله ويعلمكم الله. هل تظنون أن خروج هؤلاء الدعاء سيفرغ مكانهم؟ طيب، ثم كم الدعاء والله؟ وماذا يفعل الدعاء؟ وماذا يفعل العلماء؟ وماذا يفعل الناس؟ كل شهر أنت يلقي كلمة في مسجد في غيره، كل وقته كل حياته لأولاده وزوجته، بظل يشتغل من أول الشهر لآخره، آخر الشهر هل 10,000 ريال؟ لم أحمد ولا أحمد ولا عائشة ولا فاطمة، والله يابا بدنا تغير لنا السيارة، والله يابا حذاء، والله يابا لباس الصيف، والله بدنا هذا، بدنا نعمل حفلة، نخرج على شط البحر، نروح نزور، نروح نيجي، يا عمتي ولدت، خالتي زوجت ابنها، وما إلى ذلك. هاي الحياة حياة مملة قاتلة، ما يفكر الإنسان إلا في طعامه ولباسه. كل يوم لازم يغير الثوب، كل يوم لازم يكوي، كل يوم لازم ها يتحمم مرتين. بقول لواحد شو ما ليش؟ قال والله أنا ضروري أنا أتحمم كل يوم، أستحم كل يوم مرتين. قلت الله يعين إن شاء الله. والثوب قال لازم كل يوم ألبس ثوب مكوي جديد وغيره. والطعام لازم الظهر طعام والمغرب طعام وأنواع الطعام. إيش الحياة؟ بئست الحياة إن كانت ليس لها هدف عظيم. حياة أكل وشرب، ماذا طبخنا الظهر ماذا طبخنا المغرب؟ ألا يزيد الحديث على هذا؟ إذا تحصل الحديث ها؟ الشيخ الفلاني بده يلقي محاضرة يوم كذا، تعالوا احضروا في غير في أحسن نحو. هذا إن لم يكن مشغولا بالكورة وغيرها، هذا إن لم يسوء حاله فيذهب إلى بانكوك وبريطانيا وأمريكا. ولذلك إذا كنت هنا تسد جزءا صغيرا، هناك قال لي أحد هو من يتركون ثغرة، قلت هو هناك يسد ثغرات ويقف على ثغور. ثم أنتم إيش أجبروا؟ ماذا تريدون؟ الفلسفة هذه فلسفة الذين يريدون أن يقعدوا، ماذا تريدون؟ تريدون أن تقيموا مجتمعا إسلاميا؟ أولا وجب عليكم أن تنصروهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أليس فرضا علينا أن ننصر كل المسلم؟ ثانيا الذين يريدون في مناطق أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ودولة إسلامية. طيب كنا نسمع نريد شبرا نقيم عليه حكم الإسلاميين ومجتمع الإسلامي، هاي مش شبر واحد، 500,000 كيلومتر مربع تنتظر. كنا نقول نريد 12,000 أو نريد 500 يحملون سلاح، وراءك شعب بكامله يحمل السلاح كله وينتظرون توجيهاتك. أكثر عملك أكثر عملك في بلدك إيش؟ أن تمشي مع شاب مدة سنة حتى تقنعه أن يصلي أو يترك المخدرات أو يترك البنات. الآن 200,000 ينتظرون القيادة، ينتظرون التوجيه، ينتظرون التعليم. اتقوا الله في إخوانكم واتقوا الله في الجهاد، ولا تبرروا قعودكم بأعذار أقبح من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لبعض النساء أمرنا أن يتقدمنا يأكلنا مع واحدة من أزواجه، كنا يا رسول الله يعني نحن لسنا جائعات، قال لا تجمعنا بين جوع وكذب، ونحن لا نجمع بين قعود وبين تعليل كاذب، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدا، ونرجو الله أن لا يكون كرها بعثهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. اسأل يا شيخ.
أيضا نفس السؤال، إذا أرادوا الصحابة المسلمين إلى أخوان الإسلام هناك مجالات تحتاج بها المرأة المسلمة في هذا الجهاد المبارك؟
لا، المرأة لا تستطيع أن تفعل شيئا في داخل أفغانستان، تستطيع أن تفعل شيئا في بيشاور. بيشاور تستطيع أن تعلم اليتيمات، تستطيع أن تعلم بنات الأفغان، تستطيع أن تتجول بين مخيمات المهاجرين فتحييهم وترفع معنوياتهم وتمسح على آلامهم. يعني قبل أسبوعين تقريبا أهلي تقول اليوم رحنا زرنا بيت خيمة أفغانية وإذا ببنت إيطالية بالقميص والبنطلون القاعد. فقلت لها ماذا تصنعين؟ قالت أنا أقوم بخدمة الإنسانية. قالت لها أنت تقومين بمهمة التبشير؟ قالت لا أنا جئت لأخدم الإنسانية. بنت إيطالية، إيطالية تركة إيطاليا وعايشة على التراب مع الأفغان، بتفليه بتغسل روس هالولاد الصغار، بتغسل رجليه، تعمل لهم الطبيخ. إيطالية هذا بدها جنة؟ فعوا عجبا والله من حرص هؤلاء على باطلهم وتفرقنا عن حقنا. قالت ما زلت أتكلم معها وقلت لها أنت عدوة لهذا الشعب عدو. قلت لها يا حجي يا محمد هذه تستحق الاحترام أكثر من ملايين المسلمات القاعدات، هذه تحترم مبدأها فنحن نحترمها، اتركيها أنت. هذه بنت تركت كل الدنيا من أجل أن تخدم الصليب وتنشر النصرانية. قالت تركناها، بكت بيجي ثلاث ساعات هاي النصرانية الإيطالية. قالت أنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام، أني عدوة للإنسانية وأن عملي هذا يضر هؤلاء. قالت ثلاث ساعات وهي تبكي. تجد البنت الفرنسية ماشي في ظهر الهندكوش، والله الرجال يرتعدون من هذه المناظر، تمشي 18 شهرا متواصل على أقدامها لحالها وهي معروفة بدم غريب، شكلها غريب، لغتها غريبة، دينها غريب، تخاطر بنفسها، تخاطر بنفسها من أجل أن تشفع حواية في نفسها، إما للصليب أو الجاسوسية أو التمرد أو الإنسانية أو غير ذلك. هذه الجبال التي تخترقها، الجبال التي تخترقها، صدقوا إن البغال تنتحر فيه. لما تمشي البغال يومين ثلاثة رؤوس الجبال يصل فيها الإرهاق والتعب إلى حد أن يقف البغل على حافة الجبل ويرمي بنفسه في الوادي حتى يخلص من التعب. بغال تنتحر. أحمد جل مسعود كما قلت لكم يفتح مشوار، أو قلته لغيركم، يفتح مشوار يأتي جنرال أمريكي يقطع هذه الجبال، الجبال نورستان السبعة المعروفة، ويصل إليه في الليل. يقول يا أحمد شاه هل يمكن أن تعطيني الخطة التي فتحت بها بشغور؟ الأمريكان يطورون معلوماتهم العسكرية من خطط أحمد شاه مسعود. جنرالات الأمريكان يأخذ الخطة ويرجع إلى أمريكا في اليوم الثاني، أسبوعين قادم وأسبوعين راجع بين الثلوج. أرسلنا 25 شاب قبل فترة وهم في الطريق، نزل سد الطريق، واحد من الشباب ثقيل الهمة ما استطاع يواصل، قال اتركوني أموت بين الثلوج، ولا يستطيع واحد منهم أن يحمل عنه ورقة لأن كل واحد يتمنى أن يتخلص من جلده الذي عليه. قال الشاب باب علي من العراق، قال تركوني أموت بين الثلوج وأنا بدأت أنتظر الموت بين الثلوج، لا طائر يطير ولا وحش يسير. قال في اليوم الثاني في الليل وأنا وحدي على الثلوج سمعت هاتفا يقول لي اصبر إن الله معك. قال والله نزلت السكينة على قلبي فنمت نوما عميقا كأني أنام على الحرير. وساق الله إليه قافلة رجع من أفغانستان وحملت وأوصلوه إلى شتران، كانت الغرغرينة بدأت تبدأ تسري برجله، ووصل بيشاور، وعندما وصل بيشاور قرروا قطع قدمه، فقال لا تقطعوا، قالوا الغرغرينة تمشي، وللعجب العجاب أن الغرغرينة بدل ما تمشي بدأت تشفى. سألت واحد من المستشارين هنا، قلت له هل يمكن تشفى الغرغرينة؟ قال لا يمكن. قلت له إلا في أفغانستان. والله أحد الأطباء العرب مدير مستشفى براجينار اسمه عمر، دكتور عمر جراح مصري، قال لي دكتور عمر نحن قضايا أفغانستان كسرت كل قواعد الطب التي أخذناها في الكلية. قال كل شيء أخذناه في الكلية يجي بموت وشهادة كلها توقفت في أفغانستان. واحد من الأخوة العرب ضرب في رجله كسرت ساقه في تخار على بعد 800 كيلو متر من بيشاور، مشى 800 كيلو متر ورجله مكسورة. وصل لمستشفى الهلال الكويتي قال أصور الرجلي أشوف إيش فيها، فصوره الدكتور العظام قال اجلس اجلس اجلس، حط جبر قرب الكرسي، بعدين رجلك بتتأثر وبيفكر السيارة نزلته على باب المستشفى. قال له مشيت 800 كيلو متر على رجلي. الأخ هذا الذي رد عليه في الجريدي الله يغفر له، الرجل الفاضل اللي كذب الكرامات والجن ولا مش جن، ها يقول كيف يعني كيف رصاصة بتيجي من تحت عينه وبتطلع من وراء راسه وبيظل حي؟ قلت يا ريت أمسك بإيده وأخذه على مستشفى الرياض العسكري، ها أوريه عامر العوفي. دخلت الرصاصة من تحت عينه وخرجت من رأسه هكذا من خلف رأسي، أخذت دماغ جزء من الدماغ معها وهي خارجة. كان الدكتور الذي يرقع له برأسي يمسح دماغه ثلاث أصابع مش بإصبع واحد. وصل إلى مستشفى الرياض ميت مشلول لا يتحرك مغمى عليه، الآن عامر العوفي في المدينة المنورة عند أهله معافى سليم. يسأل يا شيخ. قربوا لعقولكم كيف؟ تعالوا هناك بتشوفوا. أما بدي أوريكم إياه وأجيب لكم إياه هون؟ مش معقول ما بينزلش النور ما دام هالنجا في هالقد فوق روسكم، كيف النور بده يجي؟ الآن يونس خالص يعتبر رئيس دولة، والناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي المجاهد أفغانستان اختاروا السبع قادة اتفقوا عليه، ثم ذهب إلى ليس لريغان، ذهب للأمم المتحدة. قبل أن يذهب قال يطلب، قد يطلب ريغان مقابلتنا نقابله. قالوا أنت تقدر الظروف وبعد ذلك تقابله أو لا تقابله، تبني بناء على الظروف المحيطة. فيبدو عندما ذهب إلى أمريكا ريغان طلب مقابلته، فذهب هو وأربعة آخرون، لكن ممثل الشيخ سياف وممثل حكمة يار رفضوا أن يحضر المقابلة. فهذا يعني رئيس دولة له أن يقابل أي واحد في الدنيا، لكن ماذا جرى في داخل الغرفة هذا الذي يحدد أن المقابلة سيئة أو طيبة؟ حكمة يار طلب ريغان أن يقابله فرفض، فقال له السفير هذا الذي أرسله ريغان، قال له أنت مجنون؟ والله كاد يطير عقله، ما بيفكر واحد في الأرض، ها ما بتعرف عاد العرب بحب الواحد منكم يتقرب أو يقابل ولا واحد بيشتغل كالناس في السفارة الأمريكية كالناس. نعم أقول لك أنا بعرف واحد بيشتغل في السفارة الأمريكانية، فكيف إذا رفض أن يقابل، مش السفير رفض أن يقابل ريغان، فهمت؟ فهو استغرب قال أنت مجنون، 60 رئيس على قائمة ريغان ويطلب مقابلته ويطلب هو بنفسه مقابلته، قال لا أقابل وإن أصررتم أنا أغادر أمريكا الآن. وعقد مؤتمرا صحفيا في أمريكا، وسأل الصحفيون ماذا قدمت لكم أمريكا؟ قال لن تقدم لنا شيئا. الشيخ رباني قابل ريغان فسأله ريغان، قال له الأسلحة التي أرسلناها وصلت؟ فأجاب بإجابة لاذعة الأستاذ رباني، قال له نحن نحمل أسلحتنا على الحمير والبغال، وتبقى البغال شهر إلى شهر ونصف حتى تصل حدود نهر جيحون، فيبدو البغال الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصلت بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأيام تدعوني بأن أوصف لله من هذا الشهادة المسلمين وأن أذكر أمرنا كما أردوا أن توضحوا لنا هل هناك أهمية لدراسة اللغة الفرنسية للرجل الجمعان؟
هل هنالك إمكانية؟
أهمية
ممتاز والله، من تعلم الفارسية جيد. هو على كل حال أي واحد يأتي هناك شهرين إذا اختلط بهم شهرين يتقنوا لغتهم. الآن إخواننا الذين دخلوا في الشمال يخطبون بالفارسية ويحاضرون بالفارسية ويعلمون الحديث والتفسير باللغة الفارسية. نعم.
إلا راتبه إلى جانب عليه المفروض تسديده، ماذا يكون له الأولوية؟ الجهاد أم أبناءه الذين لا يجدون من يعمل غيره أم الدين؟
الدين معروف أنه يخرج المدين دون إذن دائني. سألوا ابن تيمية في الاختيارات العلمية المجلد الرابع الفتاوى الكبرى، قالوا له رجل مدين واستنفر وخرج ويريد أن يخرج، ماذا يفعل؟ يسد الدين ويمشي ولا لا يسد؟ قال له حالتان، الحالة الأولى أن يكون معه فلوس يسد بها، الحالة الثانية أن لا يكون معه فلوس. أما إذا لم يكن معه فلوس يسد يعني نقود يسد بها فليخرج دون إذن دائم، يخرج إلى الجهاد. أما إذا كان معه نقود فإن كان عنده وقت يسد به الدائن ينظر إلى الدائن، فإن كان الدائن سيستعمل المال للجهاد يسده، وإلا يخرج ومع ماله للجهاد ويبقى مدين. هذا كلام ابن تيمية. فاللي مدين يخرج للفلوس اللي بده يسد لهون، للي بده يشتري مرسيدس 500 بدل 280 يخرج اسمه بركبتي ابن تيمية وبركبتي. نعم، لأنه سينقذ فيها مئات الأرواح. أما إذا كان يعلم أن التاجر الذي يأخذها منه سينفقها في الجهاد فليسدها للتاجر، لأنه يجمع بين الحسنيين، يجمع بين سداد الدين ويجمع بين دعم الجهاد. أما الذي يقتل شهيدا وهو مدين فالدين الذي لا يغفر له هو الدين الذي يستطيع سداده وما طل في سداده، أما الذي يموت مدينا وهو لا يستطيع أن يسد فالله يسد عنه. من أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله عنه، ويوم القيامة يرضي الله غرماء، يقول انظروا خلفكم فينظرون فيرون قصورا فيقولون لمن هذا القصور يا رب؟ يقولون لك، يقول لكم إن عفوتم عن أخيكم، يقول عفونا شو بنا بالريالات يوم القيامة، فيأخذون القصور ويدخلون مع أخيهم الجنة. في السنة، إذا في السنة الأخيرة يظل، أما إذا سنة أولى 7 سنوات وسنة امتياز 8 سنوات يكون كل واحد شارب سيله كما قال. في واحد قال لي أنا سنة أولى كلية طب ما رأيك أكمل ولا هذا؟ قلت له الله أنا فتشت القرآن والسنة كلها ما وجدت آية ولا حديث يقول ليس على الطبيب حرج. كنت بتفكروا دراستكم في الطب هل يعذركم أمام الله عز وجل؟ أو دراستك في الهندسة؟ والله لو كان الأمر بيدي لأغلقت الجامعات والمدارس كلها وأخرجت الأمة كلها للجهاد. ماذا يحدث للأمة لو أغلقت كل مدارسها وجامعاتها سنة واحدة ويكسبون النصر ويحققون العزة في واقع الأرض؟ بالله آلاف الأطباء وآلاف المهندسين وآلاف رؤساء الشركات وملايين وبلايين رؤوس الأموال، هذه تحمي بلادكم؟ تحميها؟ الطبيب بده يحمي الجيوش المتقدمة؟ يمنعها؟ ما لا، هذا رايح يسكر على عيادته، ها، ويكون ينتظر قضيف تهدم عيادته فوق راسه. لن يخرج، لن يخرج. أما الأمة كلها تنفر؟ نعم الأمة كلها تنفر. عندما يصل العدد إلى حد يكتفي فيه، تكتفي فيه فلسطين أو أفغانستان لدفع اليهود أو دفع الشيوعيين، خلاص يتحول من فرض عين إلى فرض كفاية. أما الآن فرض عين على كل مسلم، والأمة كلها آثمة ما لم يتوفر عدد لإخراج الروس. وما دام الروس في داخل أفغانستان وما دام اليهود في داخل فلسطين، فإن الأمة كلها آثمة حتى يخرج كل معتدي من أراضي المسلمين. ويبقى الجهاد فرض عين ليس في أفغانستان، الجهاد فرض عين الآن في كل الأرض، حتى نطهر كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله واحتلها الكفار. يعني خلص أفغانستان لابد أن نخلص فلسطين، خلصنا فلسطين نخلص بخارة، نخلص قفقاسيا، نخلص طشقند، نخلص الأندلس، حتى نخلص كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله. ويبقى الجهاد فرض عين على المسلم حتى يموت، حتى يموت لا يسقط. الجهاد كالصلاة لا يسقط إلا بالموت. هل يجوز لك أن تقول أنا صمت السنة الجاية خلاص أتريح؟ لا، كذلك الجهاد لا يجوز أن تقول جهاد السنة الجاية خليها راح. الجهاد عبادة الحياة.
كيف
رحمه الله؟ كانت معركة العرب، معركة عربية، كل الذين اشتركوا فيها تقريبا عرب، هجموا فيها على قواعد الكفار. فأحمد كان يضرب على 82 بسموه اشتاتدو، عمر أحمد يعني حوالي 20 سنة، كان داخل في 20 يا شيخ. فالمهم أحمد جاءته قذيفة شظايا أصابت واستشهد، شهد لي بعض الإخوة. أنا ما يعني، هو وصل في الليل ونحن كنا موجودين في المأسدة، أو وصل الصباح، كنت أنا تحركت من المأسدة وشهد لي بعض الإخوة أنهم شموا رائحة دمه كالمسك. نعم. يجب، إذا كان يستطيع عالته، من كان له أخ، من كان له أب، من كان له قريب يستطيع عالة أهله، فيجب عليه أن يخرج. وأهله يخيرهم، إما أن يخرجوا معه ويذهبوا معه إلى بيشاور، أو يبقيهم هنا ويأتيهم كل 6 أشهر. إلا إذا كانت زوجته قد سمحت له أن يغيب أكثر من هذا فله ذلك. في هذه البلد أنا أرى أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر أو 5 أشهر، يعني يأتي كل 4 أشهر، يقعد 2 شهر هنا ويرجع. أما إذا زوجته رفضت تأتي معه إلى بيشاور، رفضت، قالت له أنا والله لا أبقى وراك، لا أقبل، لا تذهب للجهاد ولا إيه، لا أقبل أن أذهب وراك، أنا أذهب معك، فهو يتركها ويترك لها نفقتها، ليس لها إلا النفقة، وخلي تطلع روحها،
يعني يتركها،
يتركها ولو طلعت روحها، بس يترك لها نفقتها. فإذا أصرت شاغبت وأرادت أن تعطله عن الجهاد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فيخيرها تحب تظلي على بنتي أو تحب تروحي تذهبي إلى بيت أبيك فلك ذلك. طبعا المسألة صعبة، لكن الجنة مش ببلاش، الجنة مش معقول واحد يدخلها إلا بالجهاد والصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. ابعدوا ابعدوا عن فمك. اطلبوا من الشباب الصغار، احنا مساكين والله، هؤلاء والله يعني يستظهر الانسان نفسه امامه باخلاصه. يا سلام، والله نرجو الله ان يرزقنا الاخلاص والاستقامه. يعني لما ذكر سعد الرشود ولا عبد الوهاب الغامدي ولا، والله علمونا الاخلاص شباب، علمونا الاخلاص. هذا سعد الرشود كان في قوات الجو، اخذ اجازه ودخل على افغانستان 16 شهرا وهو يبحث عن الموت، يبتغي الموت مظانه، لا يسمع في مكان فيه سخونه حرب الا ويدخل لعله يستشهد. وصل لحدود روسيا لجوز دجال، للوغر، لكونر، لننقرهار، قال أن استشهد بشهر. علمت أنه متزوج، قلت لا يا سعد، هو كان اسمه عندنا سعود، يا سعد ما رأيك أن أحضر زوجتك؟ قال دعهم يشاركون الجهاد بالصبر على فراقنا. قلت له طيب تعطيهم شيئا من المال بلغة؟ قال تركتهم ما يكفيهم ولا نحب أن يتوسعوا في الحياة، تركت له. قال لي يا شيخ عبد الله والله لقد نسيت صور بناتي 3 وأنا أتعمد ذلك. قال ذات ليلة رأيت في المنام إحدى بناتي تداعبني وتدغدغني بلثغتها الحبيبة، مال إليها قلبي، فهببت من نومي مبعورة وبصقت وتفلت على يساري 3، قلت هذه البنت تريد أن تعيدني إلى حياة الله ولا الدنيا، واستعذت بالله عز وجل ونمت مرة أخرى. استشهد سعود مع عبد الوهاب الغامدي، هذان الشخصان يعني ترك في نفسي آثارا عميقة، لأنه أنا الآن أتعلم الإسلام من هؤلاء عمليا، يعني أحيي نفسي بقصص هؤلاء العملية. استشهد سعد الرشود عبد الوهاب مع بعض، وكان صديقين على الطريق. يقسم لي عبد المتين هذا القائد الأفغاني، قال إننا جئنا بجثثهم بعد 18 ساعة، بدأنا نقرأ القرآن، فبدأ سعد الرشود ينتفض عندما سمع القرآن الكريم بعد 18 ساعة من الاستشهاد، ودفنا معا، وبدأ النور يخرج من قبريهما ليلة 2 وليلة 5، وبدأ الأفغان يتناقلون النور يخرج، ولم يصدق العرب. وذهب أبو داود وقال رأيت 11 إلا الربع ليلة 2 النور يخرج من قبريهما ويعود إلى السماء ثم يعود إلى قبريهما على شكل قوس.